مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي منزي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميل فارس عمر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن القادة الإيرانيين على علم بعمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بهدف تأجيج أعمال العنف في العراق. واتهم المتحدث العسكري الأمريكي البريغادير جنرال كيفن باغنر إيران باستخدام حزب الله اللبناني في تدريب مسلحين وأفراد ميليشيات عراقيين. وأشار المسؤول العسكري الأمريكي إلى دور فيلق القدس وحزب الله في هذه النشاطات.
إن فيلق القدس ومعه خبراء من حزب الله يدربون نحو 20-60 عراقيا كل مرة، ثم يعيدونهم إلى العراق منضمين في مجموعات خاصة، وهم كانوا يدربون على استخدام العبوات الناسفة غير التقليدية ومدافع الهاون والقذائف الصاروخية، فضلا عن النشاطات الاستخباراتية والقنص وعمليات الخطف.
البريغادير باغنر أشار أيضا إلى ضلوع قيادة فيلق القدس في هجوم على القوات الأمريكية في كربلاء أسفر عن مقتل 5 جنود أمريكيين، وقال إن قوات التحالف ألقت القبض على المسؤول البارز في القوات الخاصة لحزب الله اللبناني علي موسى دقدوق في مدينة البصرة، حيث كان يدرب مسلحين عراقيين بحسب المسؤول العسكري الأمريكي. قال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية كريم حطاب اليوم الاثنين أن الحكومة قررت رفع سعر البنزين بنسبة حوالي 15%. وأكد حطاب في تصريح لوكالة رويترز أن سعر البنزين رفع إلى 450 دينارا للتر الواحد بعدما كان 400 دينار. وأشار مدير شركة توزيع المنتجات النفطية إلى أن القرار برفع سعر البنزين اتخذ استجابة للضغط المتواصل من صندوق النقد الدولي من أجل خفض الدعم على أسعار المنتجات النفطية لتكون بمستوى أسعارها في البلدان المجاورة بحسب مدير الشركة. وتقول الحكومة أنها تهدف من إلغاء دعم الدولة لأسعار المحروقات إلى مكافحة السوق السوداء واستخدام أموال الدعم لأغراض أخرى أكثر جدوى. أعلن الجيش الإسرائيلي ومصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين مسؤولا في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في عملية دهم نفذتها في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأكدت كتائب شهداء الأقصى مقتل أحد مسؤوليها القياديين في جنين وإصابة عنصر آخر. وقال رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض إن عمليات التوغل الإسرائيلية في الضفة الغربية تعرقل جهود السلطة الفلسطينية لنزع السلاح غير الشرعي في الأراضي المحتلة. أكدت مصادر أردنية اليوم الاثنين أن طبيبا أردنيا يدعى محمد جميل عبد القادر العشاء هو من بين المشبوهين الذين اعتقلتهم الشرطة البريطانية في إطار التحقيق في الهجوم على مطار غلاسكو في اسكتلندا والعثور على سيارتين ملغمتين في وسط لندن. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن العشاء البالغ من العمر 27 عاما هو من أصل فلسطيني ويحمل جواز سفر أردنيا. وأضافت هذه المصادر أن الشرطة البريطانية اعتقلت زوجته التي تدعى دانا أيضا، وبذلك يكون 7 أشخاص اعتقلوا منذ اقتحمت سيارة معبأة بالمحروقات مدخل مطار غلاسكو يوم السبت الماضي بعد فشل هجومين بسيارتين ملغمتين في لندن يوم الجمعة. دافع الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الاثنين عن السياسي ورجل الأعمال أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي توفي يوم الأربعاء الماضي إثر سقوطه من شرفة مسكنه في لندن. وكان مسؤولون في المخابرات الإسرائيلية أشاروا إلى أن مروان أبلغ إسرائيل بموعد حرب تشرين عام 1973. وأكد مبارك في تصريح للصحفيين أن مروان كان وطنيا مخلصا لوطنه، وأضاف أنه لا يشك بوطنية أشرف مروان، مشيرا إلى أنه قام بأعمال وطنية لم يحن الوقت بعد للكشف عنها، ولكنه كان بالفعل مصريا وطنيا ولم يكن جاسوسا على الإطلاق بحسب الرئيس مبارك. قلل وزير الأمن الداخلي الأمريكي مايكل تشيرتوف اليوم الاثنين من شأن الأنباء التي أفادت بأن تنظيم القاعدة يخطط لتنفيذ هجوم كبير يستهدف الولايات المتحدة. وقال تشيرتوف في حديث بثته قناة فوكس التلفزيونية الأمريكية أنه ليس لدى السلطات الأمريكية في الوقت الحاضر أي معلومات محددة بشأن هجوم على الولايات المتحدة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة رواح حيدر آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية، وزير الخارجية زيباري يقول أن العراق سينقسم على نفسه لو انسحبت القوات الأمريكية قبل الأوان. في الملف محاور أخرى وتفاصيل بعد الفاصل. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز أنه أبلغ الحكومة والكونغرس الأمريكيين بأن العراق سيتقسم وسيتحول إلى ملاذ آمن لتنظيم القاعدة أكثر مما كانت أفغانستان قبل سقوط حكم طالبان لو انسحبت القوات الأمريكية في وقت مبكر. زيباري قال:
ستجد القاعدة والجماعات الإرهابية ملاذا آمنا حقا في العراق، وسيكون أفضل من أفغانستان على صعيد الثقافة والموقع وقربه من مصالح أخرى في المنطقة.
يذكر أن زيباري زار واشنطن مؤخرا والتقى مسؤولين في الإدارة وفي الكونغرس، وأوضح أنه شرح لهم مخاطر الانسحاب من العراق، إذ قال:
شرحت لهم مخاطر الانسحاب والقول بأن هذه الحرب ليست حربنا ولا يمكننا تحقيق المصالحة بين العراقيين، ونسيان مسؤولية الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى التي ساهمت في تحرير العراق من الدكتاتورية.
زيباري توقع أن ينقسم العراق على نفسه لو انسحبت القوات الأمريكية.
سيتفكك البلد عمليا وفعليا، وستعود كل فئة إلى مجموعتها أو طائفتها أو قوميتها، وحينها سيكون لدينا بلد منقسم على نفسه دون حكومة مركزية تحافظ على وحدته.
هذا وتتزايد الضغوط السياسية في واشنطن للحد من التزام الولايات المتحدة بالعراق حيث قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز السيناتور ريتشارد لوغار الخبير في السياسة الخارجية، قال يوم الأحد أن على الرئيس الأمريكي جورج بوش التشاور مع الديمقراطيين والجمهوريين بشأن استراتيجية جديدة تشمل جميع دول جوار العراق وتهدف إلى سحب القوات بشكل منظم على مدى الأشهر المقبلة، مع ترك عدد صغير منها لتدريب القوات العراقية وحماية الحدود. لوغار أوضح أن المشاورات ستهدف إلى تشكيل منتدى دبلوماسي يسعى العراق والولايات المتحدة إلى إشراك جميع الدول المجاورة فيه، ثم أن تتواصل الاجتماعات وأن تتناول مصالح الولايات المتحدة في العراق ومع الدول الأخرى. يذكر أن لوغار اعتبر الأسبوع الماضي أن استراتيجية الرئيس جورج بوش في العراق لن تنجح، ودعا الولايات المتحدة إلى الحد من دورها هناك. وأثارت هذه التصريحات ضجة لكون لوغار من الجمهوريين أولا، أي من حزب بوش نفسه، ولأنه طالما أيد بوش في مواجهة الديمقراطيين الذين يعترضون على سياسة الإدارة الأمريكية في العراق. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. تطالب الإدارة الأمريكية الحكومة العراقية بتحقيق تقدم في العديد من المجالات، ومنها اعتماد قانون النفط والغاز، وهو تشريع مهم باعتبار أن عوائد النفط تمثل 95% من دخل العراق، ولو توفرت هذه العوائد لتمكن العراق من تحسين وضع قطاع النفط وبالتالي تخفيض العبء الذي تتحمله الولايات المتحدة على الصعيدين العسكري والاقتصادي. غير أن تقريرين نشرتهما الحكومة الأمريكية في الفترة الأخيرة أظهرا أن اعتماد هذا القانون لن يكون سوى بداية لحل مشاكل القطاع النفطي. التقرير الأول أصدره مكتب المفتش العام الخاص بإعمار العراق في 30 نيسان الماضي، وبين فيه أن مستويات إنتاج النفط وتصديره ما تزال أدنى منها قبل الحرب، كما لاحظ نتائج مختلطة لما تخصصه الولايات المتحدة من موارد لإجراءات حماية الأنابيب وتطوير المنشآت. تقرير ثان صدر حديثا عن مكتب المحاسبة الحكومي في الولايات المتحدة، لاحظ أن قانون النفط والغاز ليس سوى إطار عمل عام للتعامل مع القطاع النفطي، وأن هذا القانون أغفل العديد من التفاصيل. كان من المتوقع لهذا القانون حسب التقرير أن يحدد أدوار مختلف الأطراف بشكل واضح، وأن يعتمد اللامركزية في تطوير حقول النفط والغاز، وأن يشرف مركزيا على العوائد، ثم أن يمنح الأقاليم وشركات النفط فيها الحق في توقيع عقود مع شركات أجنبية. درجة إشراف الأقاليم على حقول النفط تعتبر عنصرا مهما، غير أن التقرير أشار إلى أن قانون النفط والغاز لا يركز على هذه النقطة بشكل واضح، فما يزال وضع مدينة كركوك الغنية بالنفط غير محدد حتى الآن، وما يزال مجلس النواب لم يتخذ موقفا واضحا من المطالب الشيعية بإنشاء إقليمهم الخاص في الجنوب، وهي أغنى المناطق بالنفط. تقرير مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأمريكية أشار أيضا إلى عنصر مهم آخر في قانون النفط والغاز، ويتعلق بآلية توزيع عوائد النفط وفقا لعدد السكان في المحافظات، وهو أمر يتطلب التوصل إلى وفاق سياسي، وتلك مهمة عسيرة بالنسبة لبلد يعيش حالة من الصراع حسب التقرير، الذي أضاف أن ما يعقد الأوضاع بشكل أكبر بالنسبة للقطاع النفطي هو عدم قدرة الحكومة على تجاوز شقاقاتها الداخلية مع تنفذ أحزاب في مختلف الوزارات. التقرير أشار إلى اعتماد قطاعي النفط والكهرباء أحدهما على الآخر، غير أنه لاحظ عدم وجود خطة متكاملة لدى الحكومة العراقية لهذين القطاعين. التقرير أشار أيضا إلى تشكيل الولايات المتحدة مؤخرا ما يدعى بخلية دمج الطاقة، وتضم كوادر من السفارة الأمريكية في بغداد ومن القوات متعددة الجنسيات، إضافة إلى كوادر من وزارتي النفط والكهرباء. مهمة هذا الفريق وضع استراتيجية للطاقة تحدد الأولويات والموارد المطلوبة ودور الأطراف المعنية ومسؤولياتها، إضافة إلى أمور أخرى. غير أن تقرير مكتب المحاسبة لاحظ أيضا أن الفساد وأعمال تخريب المنشآت النفطية أثرت على عمل قطاع النفط، وأشار إلى احتجاز مدير عام في وزارة النفط بتهمة الفساد واستدعاء المحكمة الجنائية المركزية وزير النفط لإلقاء أسئلة عليه ولغرض الاستيضاح. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة مستمعين الأعزاء لسماع الغناء العراقي وفاضل عواد وهذه الأغنية.
Thank you.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر لنتعرف معها على آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي تابعتها مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث. فإلى ملف العراق الأمني.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام في ملف العراق الأمني. أعلنت وزارة الدفاع قتل 8 مسلحين واعتقال 99 على مدى الساعات 24 الماضية في عدد من مناطق العراق. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 2 من جنوده ومقتل رجل من مشاة البحرية في عمليات قتالية جرت يوم الأحد في الأنبار، كما أعلن مقتل 2 آخرين من جنوده في بغداد يوم الأحد. في الحويجة أصاب مسلحون 3 رجال شرطة في هجوم شنوه على دوريتهم. في الديوانية أعلنت الشرطة مقتل رجل وإصابة حارسين في تبادل لإطلاق النار بين حراس أحد المباني الحكومية وعشرات من المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على ما دعوه بضربة جوية أمريكية وقعت قبل الفجر في الديوانية. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالموت على إرهابيين بينهم يمنيان وسعودي حسب ما أعلن الجيش الأمريكي، كما حكمت على 39 شخصا آخر بأحكام بالسجن تتراوح بين عام واحد وثلاثين عاما، كلهم بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية. في الحلة نفذت قوات عراقية مداهمات عثرت خلالها على كمية من الاعتداء والأسلحة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قال العقيد عبد الأمير آمر اللواء الثاني أن عملية دهم تمت لمنطقة شاخة 3 لأوكار المسلحين، تم خلالها العثور على كميات من الأسلحة والأعتداء الخفيفة والمتوسطة.
استنادنا إلى معلومات استخبارية دقيقة حول وجود مخبأ للأسلحة في منطقة شاخة 3 شمال الدائرة في منطقة العبادات، تم مداهمة الموقع من قبل قوة من قاعدة الدائرة بحجم فصيلة مشات، تم العثور على مخبأ للأسلحة ومكان للتعذيب والتحقيق يستخدم من قبل الإرهابيين، تم العثور على أحد الكاميرات ودفتر ملاحظات لأحد الصحفيين الأجانب المختطفين في المنطقة، تم العثور على عدد كبير من الأسلحة حوالي 50 قنبرة هاون 60 مليم جديد، قاذفات RPG 7 عدد 2، رشاشات متوسط عدد 2، صواريخ قاذفة عدد 6، رمانات هجومية 30 رمانة، عتاد خفيف، عتاد للبندقية القنص، أصابع ديناميت عدد 15، كل هذه الأسلحة وكذا أسلحة أخرى تستخدم للتفجير، فتائل، معدات تفجير تم عثور عليها وحاليا في حوزة الفوج الثاني لوانا.
هل تم التعرف على جنسية الصحفي المفقود؟
أحد الصحفيين الأجانب يعتقد أنها القناة تركية أو فرنسية ما نعرف.
يذكر أن الكاميرا التي تعود للصحفي المفقود والتي عثر عليها في مكان المداهمة تحمل لوجو الشبكة التركية ستان، إضافة إلى دفتر مذكرات وقاموس عربي تركي وعدد من الكاسيتات التي تحمل الأغاني التركية. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
أعلن الجيش العراقي قتل 12 مسلحا بينهم 3 من عناصر تنظيم القاعدة في مداهمة خلال الليل قرب الموصل، وعثرت القوات على عبوات ناسفة أيضا. تفاصيل أخرى عن الوضع الأمني في الموصل في التقرير التالي.
فتحت مجموعة مسلحة نيران بن عدكية على ضابط برتبة عقيد يدعى أكرم محمد سليمان في جمارك محافظة نينوى وأردته قتيلا مع سائقه، وذلك في حي التأمين شرق الموصل. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بعمليات القتل والاغتيال التي تستهدف رجال القوات الأمنية العراقية، اغتال مسلحون في وضح النهار وفي شارع النجفي المزدحم بالمارة الشرطي خالد محمود شكري المنسوب إلى الشرطة المهرية، وبالقرب من لبنى محافظة نينوى الموصل اغتيل شرطي آخر يدعى محمد صابر سالم، وفي تقاطع للسيارات بالقرب من المستشفى الجمهوري انفجرت عبوة ناسفة بوجه قوة للشرطة العراقية فقتلت شرطيا وجرحت 4 أشخاص بينهم شرطيان. من جانبها قتلت الشرطة العراقية أثناء مواجهة مسلحة في حي المحاربين أحد الأشخاص المسلحين على الإرهاب، وحررت امرأة من خاطفيها. وبالقرب من مستشفى الخنساء الأهلي حررت الشرطة العراقية امرأة أخرى من خاطفيها وقامت بعد ذلك بإطلاق النار على الخاطفين ومطاردتهم، ولكن دون أن يقتلوا أو يعتقلوا أحدا منهم. هذا ولقد جرح 3 من المدنيين إثر سقوط قذيفة هاون بالقرب من مقر بالحزب الديمقراطي الكردستاني في حي البكر. وفي بلدة تلكيف القريبة من الموصل انفجرت عبوة ناسفة داخل منزل حديث البناء يعود لمواطن كردي يدعى علي درويش، وهو من أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني، وذلك في مساء أمس الأحد. وتكررت العملية الصباح اليوم الاثنين وفي المكان نفسه في قرية الصادة بعلوزة بين الموصل وتلكيف. اختطف مسلحون مجهولين مواطنين كرديين يزيديين من وكلاء المواد الغذائية يسكنان بلدة بعشيقة، وما زال مصيرهما مجهولا إلى الآن. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أما الآن فننتقل إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال الرسالة الصوتية التالية.
في عملية هي الأولى من نوعها تمكن الحرس الوطني من العثور على معمل للتفخيخ حسب ما أفاد به لإذاعة العراق الحر ضابط إعلام الحرس الوطني في البصرة، وأضاف المصدر إن المعمل كان يحتوي على طن من مادة شديدة الانفجار وعبوات معدة للتفخيخ وعدد من الهوانات عيار 60 ملي وعبوات محلية الصنع وأجهزة إطلاق واتصالات. وأفاد المتحدث باسم إعلام الحرس الوطني إن المعمل قد عثر عليه في منزل مؤذن جامع عثمان الذي يقع ضمن باحة الجامع. يشار إلى أن هذا المسجد قد تعرض لعملية تفجير قبل فترة وجيزة. إلى ذلك اغتال مسلحون مجهولون مدير حماية المصارف العميد جاسم صقر مزيد في داخل محله في حي الجزائر حسب ما أفاد به الناطق باسم إعلام الشرطة، مضيفا بأن مفارز الشرطة تمكنت من العثور على جثة العميد جاسم قرب بوابة جامعة البصرة في مدخل ناحية القرمة شمال المدينة. وأضاف المصدر بأن مسلحين اعترضوا ملازم الشرطة رافد طاهر خلف وهو من وحدة المهمات الخاصة، وأطلقوا عليه النار في منطقة الأصمعي قرب شارع التربية وأردوه قتيلا في الحال. هذا وقد رفعت مفرزة معالجة القنابل صاروخ RPG من داخل مقر قيادة الشرطة في منطقة الحكيمية. وفي حادث منفصل نشب نزاع مسلح في منطقة الشافي شمال البصرة بين عشيرة الزرقان وبوبصيري أسفر عن إصابة مواطن بإطلاقتين في الظهر ما أدى إلى مصرعه حسب المصدر الأمني. وفي بيان للقوات المتعددة تعرضت القاعدة البريطانية في القصور ليلة أمس وفجر اليوم لعدة هجمات غير مباشرة لم تسفر عن خسائر أو إصابات. كامل حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أحلى التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نستمع معا إلى تقريرين، الأول عن فعاليات مهرجان دوزان للموسيقى الشرقية الحديثة الذي تقيمه مؤسسة المولد الثقافي في القاهرة. أما التقرير الثاني فجولة قصيرة في أسواق النجف القديمة وتحديدا في السوق الكبير. وقبل أن ننهي ساعة حين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خازل القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير، كما ستتابعنا برفقة ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على ظاهرة تزايد جرائم الشرف أو غسل العار. ومن برامجي المعادة تستمعون إلى برنامج مبعدين الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي وضيف الحلقة الفنان باسل عزيز، كما تلتقون أيضا نبيل الحيدري في حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الشاعر سلمان داود سكرتير تحرير مجلة الثقافة الأجنبية. كما ستتضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات صحفية على صحف صادرة في بغداد وعدد من العواصم العربية، وسنقدم لكم عددا من التقارير التي وفن بها مراسلو الإذاعة. نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وهناك تقرير عن تأثير مقاطعة الكتلة الصدرية وجبهة التوافق العراقية على عمل مجلس النواب ومشاريع القوانين التي تنتظر المصادقة عليها، وتقرير عن المادة الدستورية 140 وموضوع الاستفتاء حول كركوك. كما سنواصل متابعتنا اليومية لمشاكل وهموم المواطنين مع تفاقم أزمة البنزين ونقص الخدمات، إضافة إلى تقارير خدمية وثقافية من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم الآن من القاهرة، حيث تجري مؤسسة المورد الثقافي التحضيرات لإقامة مهرجان دوزان للموسيقى الشرقية الحديثة يوم الجمعة القادم. يشارك في المهرجان 7 من أهم العازفين والمؤلفين الموسيقيين في الشرق، منهم الموسيقي الفنان العراقي رائد خوشابة الذي سيقدم معزوفات موسيقية تجسد هموم ومعاناة المغتربين العراقيين. أحمد رجب أعد لنا تقريرا عن المهرجان الذي سيستمر لمدة 3 أيام في القاهرة.
تشهد القاهرة نهاية الأسبوع الجاري على مدار أيام 3 حدثا ثقافيا متميزا من خلال المهرجان الموسيقي الذي تنظمه مؤسسة المورد الثقافي في حديقة الأزهر. يضم المهرجان 7 من أهم العازفين والمؤلفين الموسيقيين في الشرق، ويبدأ المهرجان الجمعة 6 من تموز بحفل يضم العازف والمؤلف الموسيقي الفلسطيني خالد جبران صاحب ألبوم مزامير مع عازف العود العراقي رائد خشبة وعازف الكلارينيت التركي بارباروس إيركوزي الذي يستلم موسيقى من موسيقى الغجر في وسط آسيا. ويلتقي 7 من تموز الموسيقي والأكاديمي اللبناني أندريا حاج عازف العود الأول في الأوركسترا الشرقي التابع للكونسرفاتوار لبنان القومي مع عازفة العود التونسية يسرى الذهبي في حفل موسيقي مشترك. ثم الليلة الأخيرة للمهرجان يوم الأحد 8 تموز تضم عبد داغر أشهر عازف الكمان في مصر وعازف العود حازم شاهين. استمعنا إليه الآن عزف منفرد على العود لرائد خشبة الفنان العراقي والمقطوعة بعنوان العصفور المهاجر. يحاول فيها خشبة تصوير معاناته كمغترب عراقي، ويقدم صورة إنسانية تزيد من تألقه كصاحب مدرسة مميزة لآلة العود. يتحدث خشبة عن الغربة قائلا:
بالتأكيد الغربة إذا أتكلم عن نفسي بشكل شخصي أخذت مني أشياء كثيرة، وبنفس الوقت أيضا أضافت لي أشياء كثيرة من حيث هذا الفيض الشاعري. هذا لا يمكن يعني للإنسان العادي أن يتخلص منه، فما بالك إذا الإنسان يعني يكون فنان أو موسيقي، رسام تشكيلي. بالتأكيد هذه كلها تكون شحنات تضيف لمسات كثيرة تنعكس في فنه، مهما يريد يبتعد عنها لا يمكن أن يبتعد عنها.
كما يشارك في المهرجان أيضا المبدع الفلسطيني خالد جبران الذي أصدر ألبومين، أم الخلخال عام 2000 ومزامير عام 2005، ومؤلفات جبران شرقية خالصة إلا أنها غير تقليدية وبها لمسات إيرانية وتركية تؤديها آلات مثل البزق والناي. ويرى جبران أن موسيقى تمثل الإنسان العربي في القرن 21 وليس أي زمن آخر. عشاق من ألبوم مزامير لخالد جبران. والليلة الأخيرة من ليالي المهرجان ستكون ليلة مصرية يتابع خلالها ضيوف المهرجان خالد شاهين، وهو عازف عود ومؤلف موسيقي ومدرس لفنون العزف على العود، وهو أيضا مؤسس فرقة إسكندريلا الموسيقية المصرية، وهي فرقة معنية بإحياء التراث الموسيقي والغنائي المصري خاصة الوطني. شاهين سيرافق في الليلة الأخيرة المبدع المصري عبد داغر الذي أعطى الموسيقى المصرية مذاقا خاصا من خلال جمل موسيقية وأنماط سيمفونية شديدة الحداثة حيث تمتزج الأصالة بالمعاصرة. ثلاث من ليالي صيف القاهرة تطل على واحد من أعتق أحيائها حي الحسين والأزهر مع سبعة من أهم مبدع الشرق في واحة الموسيقى. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتجول في السوق الكبير بمدينة النجف الذي يعتبر من الأسواق الشعبية المعروفة في المدينة، ويضم أحياء وشوارع قديمة ما تزال حتى اليوم تحتفظ بأسمائها القديمة، إلا عقد اليهودي الذي تم تغييره بعد سقوط النظام السابق إلى عقد الشبيبي. لماذا تم تغيير اسم هذا الشارع، وما هو رأي الباحثين وسكنة الشارع ومنظمة التراث والبيئة؟ هذا ما سنتعرف عليه إذا ما تابعنا تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في النجف ليث محمد علي.
السوق الكبير أو السوق الكبير كما يحب أن يسميه أهالي النجف. هذا السوق واحد من أهم وأكبر الأسواق التجارية في النجف القديمة، يقصده القاصي والداني لجمال معماره وتنوع بضاعته ولتوفره على دفء الذاكرة النجفية القديمة. فعلى الرغم من حملات الإعمار التي شهدها هذا السوق والتي طالت الكثير من ملامحه الفولكلورية، إلا أنه ظل يتوفر على خارطة تنم عن عبق النجف القديمة وتشي بالكثير الكثير من خيها الحديث والمعاصر. وإذا كانت مثقفات السوق والأراسي والشناشير المتوزعة على جنباته هنا وهناك إذا كانت وشمت بآثار الرصاص السعيدي لتعود بالذاكرة إلى تظاهرات أهالي النجف والتحامهم مع قوات الأمن وقتها، فلا تزال مسميات هذا السوق تشي هي الأخرى بالكثير، كخان الهنود وخان المسابج وسوق الصفافير وسوق العبايتشية وسوق أبو الريحة وسوق أبو الخرز وسوق الصياغ والخرد فروش وعقد اليهودي وقيصرية الإخيائيط. كل تلك المسميات أخذت أسماؤها من طبيعة البضاعة التي تباع أو تعرض أو تنتج بها، وهي لا تزال حتى يومنا هذا تحتفظ بمسمياتها القديمة، إلا عقد اليهودي الذي تم تغيير اسمه بعيد سقوط النظام السابق إلى عقد الشبيبي. منظمة الآثار والبيئة اعترضت على هذا المسمى معتبرة إياه تشويها جديدا للسوق الكبير ومسمياته الفولكلورية، إلا أن الباعة وسكنة هذا الشارع لهم رأي آخر. الباحث حازم الهلالي يعتقد أن التسمية الأولى للشارع أي عقد الشبيبي هي الأصح، حيث يقول
الشارع هذا أول مرة كان يسموه شارع الشبيبي، كان بيه العلامة مرتضى الشبيبي وأخوه الشيخ محمد حسين الشبيبي. هذا الشيخ كان يتهجم على الاستعمار البريطاني ويحرض الشباب بالمجالس الحسينية على الإضرابات والاعتصامات، فخوفا من الناس على هذه الشخصية الوطنية خاف يعتقلوه أو يذبوه بالسجين، فسموه عقد اليهود. وهذا اليهودي كان مجرد شخصية يهودية ويشتغل سراج، رجعوه على نفس التسمية القديمة شارع الشبيبي.
أما الناشط السياسي محمد عبد الزهر حموزي يرى أن اسم الشارع أصلا الشبيبي، وبعد هجرة اليهود صار عقد اليهودي تذكيرا بالعلاقات الاعتيادية الطيبة مع ديانة أخرى في النجف، وحرصا على الشخصية الوطنية الشيخ الشبيبي من ملاحقة رجال الأمن في عهد نظام الملك العراقي السابق.
احنا عندنا بالنجف سابقا الشوارع والأزقة تسمى بأسماء كثرة ساكنيها، احنا من كبرنا ونشأنا سمعنا أنه هذا يسموه شارع اليهودي، بس هو بالحقيقة باسم الشيخ أحمد حسين الشبيبي. الشيخ كان يستخدم هذا الشارع كمنبر له لتحريض الناس أو مطالبة الحكومة بحقوقها وما تريده.
أما المؤرخ محمد المعمار يؤكد أن المسمى الصحيح للشارع هو شارع الشبيبي لأسباب يوردها على الوفق الآتي.
الشارع غالبية النجفيين يسموه خطأ عقد اليهودي، هو بالأصل زقاق سكن عائلة الشبيبي المعروفة، ولحد الآن بعض المحلات أصحاب المحلات يدفعون إلى العائلة إيجار، دليل على أنه هذا الشارع هو لآل الشبيبي.
جدير بالذكر أن بلدية النجف لم ترفع اليافطة التي علقها باعة الشارع والتي تقول شارع الشبيبي عقد اليهود سابقا. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Baştan başa almalı bak إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
هذه الأيام ينظر الناس إلى أبناء العراق كمخلوقات تستحق العطف والرهداء، وهم على ما يواجهونه من اختلال الأمن وانعدام الطمأنينة، ولا يستطيع المرء غير أن يقول سبحان الله، سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. فقد كانت هناك أيام، هي نعم، قولوا وياي أيام خير. كان الآخرون من عرب ومسلمين ينظرون إلى العراقيين كأبناء ترف ونعمة وحضارة. وفي هذه الأيام نسمع من طرائفها وحكاياتها الكثير. من آخر ما سمعنا منها حكاية التكييف الهوائي الذي ابتكرته المفوضية العراقية في جدة لفائدة الحجاج العراقيين في أوائل الخمسينات. نحن الآن ملمون بوسائل الراحة والتبريد والتهوية والتكييف الراقية التي أعدتها ونصبتها المملكة العربية السعودية لفائدة الحجاج والمعتمرين المسلمين، ولكن لم يكن هناك غير القليل من ذلك قبل تدفق النفط وعوائده على المملكة. صادفت وقفة عرفات عندئذ في شهر آب الذي يحرق المسمار في الباب كما يقول المثل العراقي. أدرك المسؤولون في المفوضية العراقية المحنة الصعبة التي سيواجهها الحجاج العراقي، فلم يكن هناك في مخيمات الحجيج في منى حتى الكهرباء، ناهيك عن المراوح أو المكيفات. يروي السيد أمين المميز الوزير المفوض في جدة عندئذ كيف اجتمع المسؤولون في مكتبه لبحث هذه المشكلة. قرروا في الأخير جلب مولدات كهربائية تشتغل بالبنزين لمد الخيم العراقية بالكهرباء، ثم جاءوا بمراوح ضخمة أوصلوها بها. بقيت مشكلة الهواء اللاهف، فقد تجاوزت درجات الحرارة 50 سنتيغراد. كانت المراوح تعطي الهواء وتلقي في وجوه الجالسين، ولكن ما الفائدة منه إذا كان حارا لاهفا وجافا يشوي الوجوه كلهيب جهنم؟ فكروا في الأمر فتوصلوا إلى هذه البدعة الذكية. أخذوا يجلبون قوالب الثلج ويضعونها أمام المراوح الكهربائية بحيث أخذت تبرد هواءها عند مروره فوقها، فلا يضرب في وجه الحجاج إلا كنسيم بارد منعش وندي رطب. عبارة أخرى، توصل موظفو السفارة في الواقع إلى نظام كفوء من التكييف الهوائي المرتجل قبل أن يعرف الناس في منطقة الشرق الأوسط أي شيء عن أجهزة التبريد أو التكييف الهوائي التي شاعت في العراق بعد سنوات. كان الحجاج الآخرون يستعملون قوالب الثلج لتبريد الماء فقط ولإنعاش وإنقاذ من يصاب بضربة الشمس، ولكن الخيمة العراقية راحت تستعمله للترويح عن النفس وقضاء وقت ممتع في الخيمة. وأكثر من ذلك، وبعد أن توفرت القوة الكهربائية فيها، عمد المسؤولون العراقيون ووكلاء الحجيج إلى تزيين الخيم العراقية بالمصابيح الملونة والأعلام العراقية وصور الملك فيصل الثاني رحمه الله. وبينما كان الكثير من الحجاج المسلمين من الدول الأخرى يتساقطون تحت وطأة الحر وقوة أشعة الشمس اللاضية، فيموت منهم من يموت ويدفنونهم بالجملة في قبور جماعية في مقابر بطن عرنة، وينقل الآخرون إلى المستشفيات ووحدات الطوارئ، بينما كانت المخيمات الأخرى تتعرض لمثل ذلك. أصبحت الخيام العراقية مزارا يزوره الحجاج الآخرون من شتى الأمصار ليتفرجوا عليها وهي في زينتها وأنوارها الصادعة ونسائمها العذبة. كانت منظرا من المناظر العجاب لم يسبق أن شهد الناس مثله في منى، كانت في الواقع حدثا تاريخيا. نجلس في هذه الأيام مع شيوخنا آبائنا وأجدادنا من جيل تلك الأيام ونسمع حكاياتهم هذه وكأنها صفحات من صفحات ألف ليلة وليلة، يروونها والبريق يشع من أعينهم بتلك الذكريات، يصعدون الحسرات هنا ثم هناك، يبتسمون آنا ويعبسون آنا، ضحك هنا تليها آه وآهات، إذ يتذكرون ذكريات أيام مضت أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول، ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال، كل حال يزول، 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 ما تضل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال، كل حال يزول، كل حال يزول. Thank you.
العالم مليان أسرار، أسرار تحيي الأفكار، دولة بالدنيا الدوار، صاعد نازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويودع زوار، صغار كبار أطفال يصيرون رجال، ورجال يصيرون أبطال، ورجال يغلون أطفال، ورجال أنصاف رجال، وعلى هالمنوال تمر الأجيال، وكل جيل يقول
كل حال يدور، كل حال يدور، كل حال يدور، مظل الدنيا فتحة تتحول. العالم خطار قصرت أو طالت الأعمار، وعلى هالمسرح ليل نهار بنشوف بعض الأشرار، ديمثلون أدوار أدوار، يرحو ينزل السار ويلحقهم عار، يراعون غرور الإنسان بالمال أو بالسلطان، وشلون يغر الشيطان يخرج عن طور الإنسان، والعالم فان كل يوم بشان، والناس تقول كل حال يزور، كل حال يزور، كل حال يزور، ما ظل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال. مليارين ونص مليار، شي عبيد شي أحرار، شي خاضع للاستعمار، تلقى هنا وهنا ثوار، كل واحد ماشي بسيار، ماكو استقرار، والناس هم منقسمين في غصون ملونين، يمينيين يساريين، غربيين وشرقيين، مو مرتاحين ولا منسجمين، شي يكون نقول كل حال يزور، كل حال يزور، كل حال يزور، ما ظل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال الحال، كل حال كل حال
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.